الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يقول النووي رحمه الله: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، يعني في الأولى لا يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر الثانية. طبعا هنا لم يذكر البسملة باعتبار أن من أهل العلم من يرى أن البسملة هي من الفاتحة، لا يحتاج أن ينبه على ذلك. يقول: ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأفضل أن يتمه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. لما سأله قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه: قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. فهذه هي الصيغة الكاملة المشروعة. قال: ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، لأنه إن فعل ذلك لا يكون قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبر قرأ الآية التي تخبر أن الله وملائكته يصلون على النبي، وفيها أمر لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال: فإنها لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه، يعني من أحسن الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. قال: والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. من أهل العلم من يقول بأنه إذا كبر 4 يسكت هنيهة ولا يقول شيئا ثم يسلم، وبعضهم يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم فيه شيئا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله: يدعو بعده، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه سكت سكوتا طويلا حتى ظنوا أنه سيكبر 5. قال: فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها. على كل حال، ورد أيضا صفات أخرى في صلاة الجنازة فيها أكثر من 4 تكبيرات. يقول: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه، يعني الأشجعي، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. قوله: اللهم اغفر له، الغفر يتضمن 2، كما سبق تنبيه عليه في بعض المناسبات: الستر والوقاية، ومنه المغفر لأنه يستر رأس لابسه ويقيه أيضا ضرب السلاح. وارحمه، والرحمة أعم من الغفر، لأن الغفر جزء من الرحمة، فإذا رحم الله عبدا غفر له، ومن رحمته إدخاله الجنة، ومن رحمته رفع الدرجات وما إلى ذلك. قال: وعافه، يعني من العذاب من النار، واعف عنه بمعنى العفو بمعنى المحو، عافت الريح الأثر أي محته، تمحى خطاياه وذنوبه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله. وأصل النزل هو ما يعد للضيف، والمقصود هنا ما يصير إليه من الثواب والأجر. ووسع مدخله، يعني القبر، واغسله بالماء والثلج والبرد، هذه الثلاثة معروفة، لكنه يرد سؤال هنا وهو أنه ما وجه تحديد هذه الأمور؟ الغسل بالماء واضح، لكن يرد سؤال: وهل الذنوب تغسل بالماء؟ الذنوب هل تغسل بالماء؟ وما علاقة ذكر الثلج والبرد؟ وابن القيم رحمه الله ذكر أنه سأل شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الدعاء: اغسله بالماء والثلج والبرد، ما وجهه؟ وأن الذنوب لا تغسل بالماء، وما وجه ذكر الماء والثلج والبرد والحار أبلغ في التطهير والتنظيف؟ الماء الحار، فلماذا ذكر الثلج والبرد؟ فشيخ الإسلام رحمه الله أجابه بأن الشهوات والذنوب والمعاصي تورث حرارة في القلب، تورث حرارة في القلب وضعفا وارتخاء، فناسب ذكر الغسل بالماء والثلج والبرد، فالماء يحصل به التطهير لأن الذنوب تنجس القلب وتقذره، فذكر الماء، كما أنها تؤثر فيه ارتخاء وضعفا، ويناسب هذا الغسل بالثلج والبرد فيكون فيه قوة وصلابة وتبريد لما في الذنوب من والشهوات من الحرارة، فذكر هذا فيكون في غاية المناسبة، والله تعالى أعلم. قال: ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، دار التي في الدنيا كان فيها يبدل خيرا منها، وأهلا خيرا من أهله، يعني الولد والخادم وما إلى ذلك، وزوجا خيرا من زوجه، يعني من الحور العين أو من نساء الجنة، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وهذا من أجمع الأدعية، ولهذا قال عوف بن مالك رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وأبوه صحابي يعني لا يضر الجهالة، ما يعرف من هو أبوه لكن الصحابي لا يضر الجهالة فيه، رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا دعاء جامع يعني اغفر للجميع، وصغيرنا وكبيرنا، مع أن الصغير ليس عليه خطايا، فمن أهل العلم يقول بما يصير إليه، يعني إذا صار في سن التكليف، والمقصود هو اغفر للجميع باختصار. قال: وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، كما في هذه الرواية وفي بعض الروايات غير ذلك، الإسلام في الأولى والثانية. قال هنا: فأحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما معنى يخصه، فالحياة على الإسلام بمعنى الاستسلام لله عز وجل، أن يكون منقادا لربه تبارك وتعالى، مستجيبا له، مطيعا، وهذا الذي يناسب في الحياة. ويموت على الإيمان، فإن ذلك يتصل بالقلب بالتصديق الانقيادي والإذعان والإقرار وما إلى ذلك. قال: اللهم لا تحرمنا أجره، أجره يعني أجر الاحتساب وأجر الصلاة عليه وأجر الدعاء له، ولا تفتنا بعده، لأنه قد ذهب بعمله ولم يبق عليه إلا فتنة القبر، ولكن فتن الدنيا قد تركها وراء ظهره، فيقول: لا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك الأول الذي في صحيح مسلم. ومعلوم أن قولهم أصح ما في الباب لا يعني أنه صحيح، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، وهنا حديث عوف بن مالك صحيح، وهذه الروايات صحيحة أيضا، وإن كانت تتفاوت أيضا في الصحة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.